أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في المقام الثاني من آداب العشرة، وكان الحديث في هذا المقام عن كيفية مخالطة الناس. المقام الأول تحدثنا عن ضرورة مخالطة الناس، في المقام الثاني تحدثنا عن كيفية مخالطة الناس، وقلنا بأن مخالطة الناس متقومة بأن يكون المؤمن صاحب اليد العليا بالإحسان إليهم، وحتى ولو خالفته نفسه إلى هذه الآداب فإنه لا بد من أن يجاهدها ويوطن نفسه، كما في الحديث الذي ذكرناه عن معاوية بن عمار، وذكرنا فيه سبعة أمور ينبغي أن يجعلها المؤمن مدارا في علاقته مع الآخرين. رواية أخرى، وأرجو الالتفات إلى هذه الرواية وإلى أهمية حقوق الإخوان. في الموقع الأول، في الأمر الأول، تحدثنا بأنه ينبغي أن تكون يد المؤمن هي اليد العليا. المورد الثاني الذي نريد أن نتحدث فيه عن كيفية المعاشرة هو أن يكون هنالك تفقد وسؤال عن الإخوان، ولو كان ذلك الأخ مجرد رفيق لك في صحبة طريق. تروح الشخص للعمرة، تذهب معه إلى الزيارة، يكون صديقك على شبكات التواصل، هذا عنوانه عنوان صديق، عنوان أخ، لا بد أن تتفقده. يقول المفضل ابن عمر، طبعا المفضل له كتاب في التوحيد كتبه مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، هو في قصته، ونحن اتفقنا على أنه دائما نتعرض لذكر بعض مناقب أصحاب الأئمة عليهم السلام لنتعرف على هذه الشخصيات. منهم المفضل بن عمر. المفضل بن عمر وقعت له حادثة بأنه تعرض لبعض الأسئلة المتعلقة بالعقيدة، فبالتالي هو جاء للإمام الصادق عليه السلام، قال له الإمام: بكر علي، يعني ائتني غدا من الصباح حتى أحدثك عن التوحيد. عموما هو كتب ما أملاه عليه الإمام الصادق عليه السلام في كتاب يسمى الآن ومعروف بتوحيد المفضل. المفضل ابن عمر يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: من صحبك؟ شوف أخواني محل الشاهد، أنه الإمام عليه السلام يركز على هذه المسألة، أنه من صحبك، من الذي كان معك؟ لا بد للإنسان من صاحب، مكروه أن يكون الإنسان لوحده. طبعا حتى ورد عندنا في الشريعة كراهة المبيت منفردا، يعني الإنسان يبيت في بيت لوحده هذا مكروه، لا بد أن يكون معه أنيس، لا بد أن يكون معه صاحب، لا يستغنى الإنسان عن مصاحبة الآخرين. عموما نعود للرواية. قال: من صحبك؟ فقلت: رجل من إخواني. قال: فما فعله؟ يعني إذا كان وياك رجل من إخوانك أين هو؟ ماذا فعل؟ قلت: مذ دخلت لم أعرف مكانه. يعني أنا من دخلت إلى المدينة، باعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام كان في المدينة، بعد ما عرفت أخباره، صحيح هو كان صاحبي بالسفر، لكن ما عرفت أخباره. فقال لي، هذه إخواني انظروا إلى هذه الكلمة التي ينبغي أن تكون دستورا في العلاقات مع الآخرين، فقال لي: أما علمت أن من صحب مؤمنا 40 خطوة سأله الله عنه يوم القيامة؟ نقطة على السطر. حق الإخوان يتجلى واضحا في هذه الرواية. مجرد 40 خطوة، مو مرافقة سنة ولا سنتين ولا معاشرة سنة أو سنتين، وإنما 40 خطوة. من هنا إخواني يتبين أهمية الحفاظ على حقوق الأخوة. مو فقط الأمر الأول الذي ذكرناه، أن تكون يدك العليا، هذا الأمر أكثر تأكيدا منه. ينبغي أن تتفقد إخوانك، كل من ربطك معه تواصل يجب أن ماذا؟ أن لا تغفل عنه، يجب أن تتفقده. وذاك شوفون إخوان، اليوم من الوسائل التي وفرها الله سبحانه وتعالى لنا، أتاح لنا من خلالها أن نسأل عن إخواننا، هي هذه النعمة، نعمة سرعة الاتصال. يعني تذهب مع مجموعة للعمرة، تجد بأنه من النعم بأنك تبقى تتواصل معهم عبر الاتصالات. تذهب مع مجموعة للزيارة، تجد بأنك ماذا؟ تتواصل معهم. ولذلك سهولة التواصل الآن، سهولة التواصل أصبحت ميسرة لتفقد الإخوان. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني، وهذا أيضا ينبغي أن نلتفت إليه كثيرا. أولا خلنا نقرأ الحديث، ثم بعد ذلك نعلق عليه وكيف نعتبره الأمر الثالث في مسألة مراعاة حقوق الأخوة. أولا: يدك العليا لا تبالي، حتى ولو لم يكن هنا هو يبادلك نفس التصرفات، ينبغي أن ماذا؟ أن تكون يدك العليا. الأمر الثاني أنك تتفقده وتسأل عنه وعن أحواله. الأمر الثالث هذا الذي نريد أن نتحدث عنه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، أنه قال: خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن غبتم حنوا إليكم. ما أروع هذه الكلمة من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وكلماته كلها روائع. أخو الذكر والمحراب، هذه الأبيات جدا جميلة بحق أمير المؤمنين عليه السلام، حتى نعرف كيف نتعامل معه. أخو الذكر والمحراب إن جن ليله، وصنو القنا والسيف اطلع الفجر، وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان، والفكر الغر سألقاه حيا بالروائع كلها، ففي كل سفر من روائعه سطر، فإن قيل هذا قبره قلت أربع، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر، إنما هو باب من معطياته يمد بغناه من بساحته الفقر. أبا الحسن عليه السلام أمير البيان وأمير ماذا؟ أمير المؤمنين إلى الصراط المستقيم. كلمته قصيرة بألفاظها، كبيرة بمضمونها. خالطوا الناس، نحن بحاجة إلى المخالطة. كيف يا أمير المؤمنين؟ مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، أكون يعني الناس تبكي لفراقك، إن بكت الناس فأنت كنت مخالطا لهم بما أراده أمير المؤمنين عليه السلام. وإن غبتم حنوا ماذا؟ إليكم، حنوا إليكم يعني يكون هنالك حنين، هنالك شوق، يشتاقون إليك إذا وجدت الناس تتصل عليك. أخوان هذه كلها هي عبارة عن جزئيات يمكن أن تدرس في علم الاجتماع، عبارة عن جزئيات تدرس في علم النفس، عندما تجد أن الناس تكثر الاتصال بك، عندما تجد الناس تطرق الباب عليك، اعلم أن مخالطتك للناس هي المخالطة التي أمرت بها الشريعة. أما إذا لم يتصل عليك أحد، ولا يطرق بابك أحد، ولا يزورك أحد، ولا يبادلك التهاني والتبريكات أو المواساة والتعازي أحد، فأنت منقطع عن النص، وهذا لا يريده دين الله. المخالطة هي هذه ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: مع الموت تبكي الناس عليك، ومع ابتعادك عنهم يحنون إليك. من الضروري أن نتفقد أحوالنا، ليس من العيب أن يصلح الإنسان شأنه، وليس من العيب أن يلتفت الإنسان إلى موقعه في قلوب الناس. التفتوا كم عدد الذي يتصل بي يوميا، كم عدد الذين يراسلوني يوميا، كم عدد الذين يأتون لزيارتي يوميا. إذا مر أسبوع أو أسبوعين أو 3 لم يتصل بك أحد، ولم يطرق بابك أحد، فاعلم أنك غير مخالط للناس وغير معاشر لهم. فإن مت لا ترق عليك عين منهم، ولا يوجد حنين من أحد منهم لك، وهذا يعني أن فيك الخلل وليس في الناس، لأنه طبيعة المؤمن هو أن يكون جذابا. وهذه الحقيقة التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام متولدة من الأمرين السابقين: إذا كنت دائما صاحب اليد العليا، فإن الناس ينظرون إليك على أنك ماذا؟ محسن. وقد قيل في المثل أن الإنسان عبد الإحسان، إذا أحسنت إلى أحد ملكت قلبه. كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام: احسن إلى من شئت تكن أميره، أنت أمير تكون له. وكذلك إذا تفقدت الناس وسألت عنهم، الأمر الثاني، سؤالك عن الناس هو يستوجب أن يسأل الناس عنك. طبيعة السؤال، طبيعة التواصل مع الآخرين هي تستدعي أن يسألوا عنك، وأن يتفقدوا أخبارك. أما إذا الإنسان انقطع من ذلك، طبعا وجزما سوف ينقطع الناس عنه. بحث جديد نبحث فيه عن أقسام الإخوان. الإخوان ليسوا على صنف واحد، وليسوا على درجة واحدة، وهذا واضح. طبيعة الناس من ناحية التفكير، من ناحية التعامل، من ناحية المزاج مختلفة، وهذا الاختلاف سوف يولد طبقات من الناس تتعامل معهم، وهذا فن التعامل. ضروري أن الإنسان يعرف كيف يتعامل مع الآخرين. التعامل مع الإنسان الكبير يختلف عن التعامل مع الإنسان الصغير، ويختلف عن التعامل مع الشاب. طبيعة التعامل مع الرجل تختلف عن طبيعة التعامل مع المرأة. طبيعة التعامل مع الشاب المراهق تختلف مع طبيعة الشاب الواعي، الشاب الرشيد. ولذلك القرآن ينوع في طبيعة الحديث مع الآخرين. مرة نتحدث عن إظهار القوة كما في هدهد سليمان: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ثم بعد ذلك عندما جاءه الهدهد وعاد مرة أخرى، ماذا قال؟ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. نحتاج أحيانا منطق القوة، ومرة لا نحتاج الرقة، نحتاج اللين. كما يعني فرق بين أن نتعامل مع بلقيس وهي امرأة ولكنها ملكة وكان لها عرش عظيم، ومرة مع فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ماذا يقول له تبارك وتعالى؟ اذهبا إلى فرعون أن إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحيانا طبيعة المواقف، طبيعة الزمان، طبيعة المكان تنوع الناس. الآن جزما بالقطع، يعني عندما نتحدث مثلا شخص يريد أن يذهب إلى أن يلقي محاضرة في وسط جامعي، طبيعي يختلف الحديث. أما إذا كان حديثه أين؟ في وسط ناس متجمعين مثلا في تظاهرة، أو ناس متجمعين في المسجد، طبيعة المكان أيضا لها مدخلية. ولذلك يعني ورد في أنه البلاغة كيف تكون بليغا؟ أن تأتي بكلام يطابق مقتضى الحال، لا أنه خارج عنه. عموما الآن نأتي نريد أن نقول أن هنالك أصناف من الإخوان. هذا التقسيم ذكره أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا ينقل الإمام الباقر عليه السلام أنه قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة. هاي الظاهر يعني أمير المؤمنين عليه السلام عندما ذهب إلى حرب الجمل هنالك سأله أحد الناس فقال أخبرنا عن الإخوان، من هم الإخوان؟ فقال عليه السلام: الإخوان صنفان. إخواني ركزوا على هذه المسألة، على أقصى حتى إحنا في حياتنا أيضا نفهرس علاقتنا، أيضا نبوب أصدقائنا، أيضا نجعل لكل واحد من نعاشر له ماذا؟ له علاقته الخاصة، معاملته الخاصة، كيف نتعامل معه. عموما فقال: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. يعني المكاشرة يعني مجرد ممازحة وضحك ولعب وما شابه. فأما إخوان، هذا الكلام ما زال لأمير المؤمنين عليه السلام، فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. ها أربعة، يتصف أخو الثقة بأربعة أمور. الكف، يعني شنو معنى الكف؟ عندنا في الحديث أن المؤمن للمؤمن كاليدين، يغسل إحداهما الأخرى. مقطوع اليد لا يستطيع أن يغسل يده، لمه؟ لأن تغسيل اليد يحتاج إلى يد أخرى. فالمؤمن الأخ المؤمن الذي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه أخو الثقة، هو الذي يكون لك كاليد وتكون له كاليد، يغسل إحداهما الأخرى. التعبير الثاني والجناح كالكف والجناح، ها سبحان الله، هذا أيضا من لطائف التوصيف والكناية، بأنه الطير لا يمكن أن يطير بجناح واحد، يحتاج إلى جناحين. فأخوك إذا كان أخ ثقة فهو جناحك الذي به تطير. بعد يا أمير المؤمنين قال والأهل كالكف والجناح والأهل، من أولى بك؟ أهلك أولى الناس بك، وأنت مسؤول عنهم، ولذلك ورد في القرآن قوا أنفسكم وأهليكم. حتى في يوم القيامة القرآن يوصف شدة التصاق الإنسان بأهله حتى مع هذه الشدة، ولكن يوم القيامة يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه، ها يفر مع أنه يريد أن يقول بأنه أولى الناس هؤلاء بهم. بعد يا أمير المؤمنين قال والمال، خلنا أعيد العبارة، فأما أخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. المال هو الذي يسد حاجة الإنسان، المال هو الذي يعف الإنسان عن مد اليد. إذا كان للإنسان أخ في الله، أخ مؤمن من أخواني الثقة، هذا سوف يسد حاجته. هذه الأوصاف الأربعة هي أوصاف الصنف الأول من الإخوان الذي وصفه أمير المؤمنين بأنه إخوان الثقة. ثم قال عليه السلام فإذا كنت من أخيك على ثقة، يعني إذا عرفت بأن هذا أخوك ثقة، فابذل له مالك ويدك وصافي من صافاه وعادي من عاداه واكتم سره وأعنه واظهر منه الحسن. ها إذا كانت له أسرار يجب أن نكتمها، لا تظهر للغير، مو مجرد يعني نعرف عنه شيء، ذهبنا إلى فلان وهل سمعت بكذا قضية مسكين فلان، نصور على أنه الأمر نحن نتعاطف معه مع أنه كشف لسره. واظهر منه أحسنه، يعني أظهر دائما الجميل من أخيك ماذا؟ الثقة. واعلم أيها السائل إنهم أعز من الكبريت الأحمر. أخ بهذه الأوصاف نادر الوجود، ذاك وصف أمير المؤمنين بالكبريت الأحمر تعبير وكناية عن ماذا؟ عن قلة وجوده. ثم قال عليه السلام وأما أخوان المكاشرة، من هم أخوان المكاشرة؟ يعني أهل الملاطفة والممازحة ولكنه لا يوجد عندهم جد. قال وأما أخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك، فلا تقطعن ذلك منهم. يعني أنت قد تجد راحتك النفسية عند هؤلاء، لا يمنع ذلك من أن تتواصل معهم. إذا كان تستشعر الراحة معهم أنت لا تقطع معهم، ابقى تواصل معهم، ولكن مع ذلك ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم. أنت لا تطلب أكثر من ذلك، لا تتصور بأنك تستفيد من فكرهم من ثقافتهم لا، أنت ربما هذه الراحة النفسية التي يولدونها هي فقط التي تنفعك. ثم قال عليه السلام وابذل لهم، يعني إخوان المكاشرة مع أنهم ليسوا كالصنف الأول، ولكن أنت ماذا ينبغي لك؟ ها، ما قلناه سابقا، أنت ينبغي لك أن تكون بالأوصاف التي وصفها حديث عمار التي ذكر فيها الأمور السبعة. قال: وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه. ما يصير أنت معبس في وجوههم وهم يبتسمون في وجهك. وحلاوة اللسان، دائما اجعل لسانك ماذا؟ لسانك جميلا جميلا معهم. إخواني، القرآن يتحدث عن علاقة المؤمنين في الحياة الدنيا التي تظهر يوم القيامة. ماذا يقول؟ الأخلاء. شوف إخواني، التعبير كم له مدخلية. ما قال الإخوان، ولا قال بأنه الأحباب، ولا قال الأخلاء، يعني الذين بينهم خلة. والخلة هي مرتبة أعلى من الحب، أعلى من الحب هي مرتبة الخلة. عبر عنهم أخلاء لشدة. الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. حتى هناك بعضهم لبعض ماذا؟ عدو. إلا المتقين، فقط وفقط من الذين يتصافون هم المتقون، ولذلك يجتمعون هناك في يوم القيامة إخوانا على سرر ماذا؟ متقابلين. هذه حقيقة الأخوة التي تظهر يوم القيامة. وعموما ملخص ما تقدم أنك يجب أن تعاشر الناس، واحد، وأن تكون معاشرتهم بأولا أن تكون يدك العليا، وثانيا أنك تسأل عنهم وتتفقدهم، وثالثا أن تكون مخالطتك معهم مخالطة تدعو لبكائهم عليك عند الموت، والحنين لك عند الغياب. والإخوان إما إخوان ثقة وإما إخوان مكاشرة. وإخوان الثقة أندر من الكبريت الأحمر. ولذا ينبغي على الإنسان أن يبحث جاهدا عن هذا الصنف من الإخوان. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.